أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع البحث في التنبيه السادس، وهو آخر التنبيهات في المقام. يتعرض في هذا التنبيه للحديث عن مسألة من حقها أن تبحث وتعنون في علم الأصول، إلا أن أكثر المحققين من متأخري المتأخرين لم يعنونوها في هذا العلم، وهي مسألة أن شرائط الراوي هل يجب توفرها واجتماعها حين التحمل والأداء، أم يكتفى بتوفر شرائط الراوي كي تكون روايته حجة، أن يكون كامل الشرائط حين أداء الرواية، وإن لم يكن كاملا حين تحملها. طبعا المقصود بتحمل الرواية واضح، إذا كان راو مباشر عن الإمام فالمقصود بالتحمل هو سماعها من الإمام عليه السلام، وإذا كان يروي بالواسطة فالمقصود سماعها ممن سمعها منه، وهي تنتهي بدورها إلى الإمام عليه السلام. والمقصود بالأداء هو أداء الرواية إلى من يأتي بعده، فكل آخذ ممن قبله متحمل، وكل معط لمن بعده فهو مؤدي للرواية. ومن الواضح أيها الإخوة أن هذا البحث بحث في فروع مباحث حجية خبر الراوي في الأحكام الشرعية، فهو من المباحث التي تعد من شرائط كبرى حجية خبر الواحد التي يبحث عنها في الأصول. ففي الأصول لا بد وأن يبحث أنه يشترط في المخبر الواحد أن يكون عدلا أو فقه، في الأصول لا بد وأن يبحث أنه يشترط في الراوي أن يكون ضابطا، في الأصول لا بد وأن يبحث في أن هذه الشرائط وغيرها مما لم نذكره يجب توافرها حين أداء الرواية، وأنه هل يجب أيضا توافرها حين تحملها، أم يكتفى بتحقق هذه الشرائط حين الأداء. وفي الرجال يبحث عن صغريات هذه الأمور، وهو أن الشرائط في الواقع في فلان الفلاني الذي يرويه هل كانت متحققة أو لم تكن متحققة. فالرجال لا يتطرق إلى البحث الكبروي، بل يحقق صغرى هذا البحث الكبروي الذي يبحث عنه في الأصول. وبعبارة أدق، فإن الأصولي الذي يبحث عن حجية خبر الواحد يبحث عن حجية المحمول لموضوع معين محدد، وهذه المباحث التي ألمحت إليها شرائط هذا الموضوع وقيود هذا الموضوع كبرويا. فلا بد للأصولي عندما يصب محموله على الموضوع من أن يكون الموضوع عنده محدد فيصب عليه المحمول، فيقول خبر الثقة أو العادل الضابط عند التحمل والأداء أو عند الأداء بخصوصه حجة. يأتي الرجال ويبحث أن هذا الشخص هل كان ثقة ضابطا حين التحمل أو لم يكن، هل كان ثقة ضابطا حين الأداء أو لم يكن. ومن هنا نقول بأن هذا البحث حقه أن يعنون وين؟ في علم الأصول. طبعا قبل المتأخر المتأخرين تجدون أنهم أشاروا إلى هذا البحث، مثلا في القوانين أشار إلى هذا البحث الميرزا القمي، في الفصول أشار إلى هذا البحث، في مفاتيح الأصول للسيد المجاهد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أشير إلى هذا البحث، لكن محققين من متأخر المتأخرين لم يشيروا إلى هذا البحث من قريب أو بعيد. وفي نفس الوقت وجدنا أن هذا البحث قد أشير إليه في كتب الدراية وفي بعض الكتب التي صنفت للحديث عن علم الحديث كمشرق الشمسين للبهاء رضوان الله تعالى عليه وكمقداس الهداية للفاضل المامقاني على الله مقامه الشريف. أولا يتساءل الإنسان، قد يتساءل يا إخوان، لماذا لم يعني أنفسهم علماء الأصول المتأخرين أو متأخري المتأخرين مع كونهم قد فصلوا واستوعبوا نكات علم الأصول للحديث في هذه المسألة؟ هذا الأمر يا إخوان جوابه لعله بمثابة من الوضوح، فإنه يمكن أن يقال بأن البحث الكبروي في هذه المسألة صناعيا لا يحتاج إلى نقض وإبرام لوضوحه، ومن هنا فلعله لهذا لم يعنوا أنفسهم بالبحث عنه لوضوحه وبداهته. فإن الشهيد الأول أعلى الله مقامه الشريف ادعى في كتابه القواعد والفوائد إجماع الأصحاب على أن العدالة والوثاقة ليست شرطا حين التحمل للشهادة أو للرواية إلا في باب الطلاق فحسب، لأن الطلاق كما تعلمون يشترط في صحته أن يكون في مذهبنا أن يكون هناك شاهد عدل، حينما يسمعان الطلاق فلا يكفي أن يكونا عدلين حينما يشهدان بأن فلانا طلق زوجته، ولا يصح الطلاق إلا إذا كانا عادلين حين تحمل الشهادة، وهذا دليله دليل خاص في باب الطلاق عندنا، دلت الأدلة الروائية على لزوم حضور ذوي عدل عند إجراء صيغة الطلاق بالإضافة إلى تحقق بقية شرائط الطلاق. وسر هذا الإجماع، نحن لا نحمله كإجماع تعبدي، واضح أيها الإخوة، فإننا في الرواية وفي محل الكلام بل في بقية الأماكن في كتاب الشهادات أيضا في غير الطلاق نحتاج إلى إثبات المشهود به عندما يشهد به الشاهد، ونحتاج إلى إثبات موضوع حجية خبر الثقة عندما يؤدي الثقة خبرا. ولا شك ولا ريب أنه إذا سمع الواقع حضر الواقعة المشهود بها في غير الروايات وسمع الخبر الذي يرويه ويشهد به بالمعنى اللغوي للشهادة وهو فاسق أو غير بالغ مثلا، فلا شك ولا ريب في أنه إذا كان حين الأداء بالغا عادلا أو ثقة فإن عدالته وأمانته ووثاقته تمنعه من أن يؤدي ما لم يتحمله ويكون ضابطا في تحمله عندما تحمله. ومن هنا يذكر النجاشي رضوان الله تعالى عليه عن علي بن حسن بن فضال قصة هو يرويها عن نفسه وهو من أجلاء الرواة، عندما عنونه قال: وقلما روى عن ضعيف وكان فطحيا ولم يروي عن أبيه شيئا. لماذا لم يروي عن الحسن بن علي بن فضال؟ الحسن بن علي بن فضال أيضا كان من الأجلاء كما يقولون. على أي حال، ولم يروي عن أبيه شيئا وقال: كنت أقابله وسني 18 سنة بكتبه ولا أفهم إذ ذاك الروايات، ابن 18 سنة، ولا أفهم إذ ذاك الروايات ولا أستحل أن أرويها أو أن أرويها عنه. هذه مقولته. فإذا لا شك ولا غيب أن وثاقة الراوي وأمانته إذا كان حين التحمل غير ضابط، غير ملتفت، غير حافظ لما تحمله، لا يطمئن للمعلومة التي يريد أن يشهد بها في باب الشهادات أو في باب الروايات، فلا إشكال ولا ريب أن فرضه عادلا وأن فرضه ثقة يمنعه من أن يؤدي ما لم يتحمله على وجهه وما لم يتذكر أنه تحمله على وجهه. ومن هنا يقول النجاشي وروى عن أخويه أحمد ومحمد ابني الحسن بن علي بن فضال، يعني روى عن أبيه عن أبيهما، روى عن أبيه بالواسطة، يعني لأنه لم يكن عند وفاة أبيه ضابطا للروايات، وإن كان يشارك أباه في صناعة الحديث وفي تعلم الحديث، لكنه حيث لا يطمئن لضبطه عندما كان يتحمل الرواية منه فإنه لا يروي عنه بالمباشرة، بل يروي عنه بواسطة أخويه. ومن هنا فلا شك ولا ريب أيها الإخوة، على أساس مبانينا وأدلتنا في باب الشهادات وفي باب الروايات، أنه يشترط اجتماع شرائط الشاهد والراوي عند أداء الرواية، وأما عند تحمل الرواية فلا مانع من أن نقبل رواية راو يكون ثقة أو عادلا بناء على اشتراط العدالة حين الأداء، وإن كان فاسقا أو غير بالغ حين تحمل الرواية. وسر المطلب واضح، فإن عدالته وورعه وأمانته تمنعه عن أن يؤدي ما لا يثق بأنه سمعه على وجهه. وبعبارة أدق، موضوع السيرة العقلائية وأدلة حجية خبر الواحد على الخلاف أنه الموثوق أو الثقة، هو الموثوق أو الثقة حينما يسمى خبر الواحد، وهو يسمى خبره متى؟ عندما يؤديه، لا عندما يتحمله. فيكفي في تحقق الشرائط أن تكون هذه الشرائط متوفرة حين الأداء. وأما ما نقله الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في درايته عن شذوذ من الناس شرط البلوغ حين التحمل، فليس قولا لأصحابنا، وهو من أقوال أهل الشذوذ. لا يوجد أحد من أصحابنا يقول مثل هذا القول، وقد حققنا في محله أن بعض السنة هم الذين ذهبوا إلى هذا. إذن فلا كلام لدينا في كبرى المسألة، ولعل هذا هو السبب يا إخوان أن الأصول ما بحث لبداهة المسألة أنه يشترط تحقق شرائط الرواية حينما تسمى الرواية رواية الشخص، حينما يؤديها يعني، لا حينما يتحملها، فإن الراوي لا يسمى راوي حينما يتحمل، يسمى راوي حينما يؤدي. طبعا إذا تحمل وهو صغير والآن لا يتذكر، فنقول فرضناه عادل الآن، إذا هو عادل لا يؤدي ما لم يعتقد أنه تحمله على وجهه. ومن هنا إذا نسي ما تحمله قبل سنوات فيقول عدالته تقول له قل، بعد أن فرضناه عادلا بأنني لا أحفظ الرواية على وجهها. ومن هنا ابن أبي عمير عندما تحمل الروايات كان يعرف أسانيدها تفصيلا، ولكنه حينما أداها بعد سجنه وانعدام جملة من كتبه أو أكثر كتبه، لا شك ولا ريب أنه لم يستحل أن يقول عن فلان وفلان، لأنه لا يتذكر فلانا وفلان، فقال عن بعض أصحابنا أو عن بعض عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا مطلب بديهي واضح أيها الإخوة، فإن قوله عن فلان وهو لا يتذكر أنه عن فلان خلاف الأمانة وخلاف العدالة وخلاف الوثاقة. ومن هنا فانعدام الشرائط حين التحمل لا يضر ما دام الثقة يعتقد بأن ما تحمله هو على وجهه. بعبارة أخرى، بعد أن صار صادقا وكان قبل ذلك كاذبا، فإنه لا يمتنع عن تكذيب نفسه فيما لو كان قد سجل في كتاب من كتبه رواية كذبا. فهو إذا صنف كتابا وهو ليس بثقة ثم بعد أن صار ثقة قال خذ هذا الكتاب فإنه كله أصلا عن الإمام عليه السلام، فهذه شهادة منه بتصديق نفسه حينما كان كاذبا وصنف هذا الكتاب. ووفاقته تمنعه من أن يعطيني كتابا فيه روايات لم تصدر من الإمام وكان قد نسبها إلى الإمام حينما لم يكن على الصدق والثقة والأمانة والورع. قب هذا المطلب كبرويا واضح. صغرويا يا أخوان، في باب الرجال كثيرا ما نبتلي بهذا البحث، لأنه عندنا كثير من الرواة كان لهم حال فسق وعدم وثاقة ثم صار لهم حال عدالة ووفاقة. عندنا روايات بالعكس كان لهم حال عدالة ووفاقة ثم صاروا بعد ذلك من أهل الفسق وعدم الورع، خصوصا عند من يبني على حجية خبر العادل بالخصوص كالعلامة وصاحبي المعالم والمدارك، فإن المسألة أوضح بكثير، لأنه كثير من الرواة الذين كانوا على المذهب الاثني عشري ثم صاروا فطحيين أو صاروا زيديين جاروديين أو غيرهم أو واطفة أو إلى ما هنالك، فربما تحملوا الرواية أيام كانوا ثقات عدولا اثني عشريين وأدوها وهم فطحيون واقفيون، وهذا كثير في الروايات. وبناء على الوفاقة هناك من كان ثقة ويقال بعد ذلك صار كاذبا، كما يقال في علي بن أبي حمزة البطائني أو كما يقال في أحمد بن هلال العبرتائي أو كما يقال في غيرهم. ومن لاحظ أواخر بحث حجية الأخبار من العبدة يرى أن الشيخ ذكر جملة أسماء ليست بالقليلة وهي من مشاهير الرواة ممن كان لهم حال استقامة وحال عدمها حال انحراف، فذكر هؤلاء الأشخاص. فهنا ماذا نصنع في رواية راو من هؤلاء كان له حال استقامة وحال انحراف، حال وثاقة وحال عدم وثاقة، عند من يبني على العدالة حال عدالة وحال فسق؟ إذا ما رأينا رواية تروى عنه ولم نعرف أنه متى أداها، هل أداها في حال وثاقته أم أداها في حال انعدام الوثاقة، هل أداها في حال عدالته أم أداها في حال فسق؟ هنا لا شك ولا ريب أيها الإخوة أن كل رواية أُدّيت إلينا من مثل هؤلاء ولم نعلم زمن التأدية، وأنه هل كان حال الفسق حال الورع، فإن هذه الرواية تكون شبه مصداقية لخبر الثقة، لأن هذا الشخص إذا أدى زمن وثاقته فخبره خبر ثقة، إذا أدى زمن كذبة فخبره خبر الكاذب مو خبر الثقة. ولا شك ولا ريب إذا لم نستحصل على دليل على أنه أدى في زمن الوثاقة والورع أو في زمن الفسق والكذب، فإننا لا شك ولا ريب في أننا لن يتسنى لنا أن نثبت أن خبره من أخبار الثقات، وإذا لم يتسنى لنا أن نثبت أن خبره من أخبار الثقات فإنه سيكون شبه مصداقية لخبر الثقة. ولا شك ولا ريب أنه لا يجوز التمسك بالعام في شبهته المصداقية. بعبارة أخرى نشك في تحقق موضوع السيرة التي انعقدت على حجية أخبار الثقات، لكن طارة نواجه هذه المشكلة في من كان ثقة ثم فسق، فالكلام هذا صحيح بلا ريب الذي ذكرنا، وأخرى نواجهها في من كان فاسقا ثم صار ثقة. طبعا الابتلاء غالبا في القسم الأول يا أخوان، ما عندنا عادة رواة كانوا كذابين ثم صاروا فقات. في المقابل أكو رواة كانوا فقات ويدعى أنهم صاروا كذابين بعد ذلك، مثل الواقفة، ورأسهم علي بن أبي حمزة البطائي كثير الروايات، ورواياته هي التي نبتلى بها. طبعا على أساس اشتراط العدالة نبتلى بروايات الكثر. أقول يا أخوان، لو فرضنا أننا استحصلنا على راوي كان له حال فسق ثم صار له حال عدالة، فهنا قد يقال أيضا شبهة مصداقية إذا لم نعلم الزمان الذي أدى فيه. لكن لما لا يقال هنا بأننا نجري استصحاب عدم، ارجع الانتباه لهالنقطة، فسقه إلى زمن نجري استصحاب عدم تأديته الرواية إلى الزمن الذي صار فيه فقتان. تبهوا لها النقطة. فيقال بأنه يكون شبهة مصداقية قلتم ما لم نجد دليل على أنه أدى أيام وثاقته. فمن كان فاسقا قبل هذا في أوائل حياته وصار عادلا بعد ذلك، نشك أنه أدى الرواية قبل أن يصير عادل أو أداها بعد أن يصير عادل. فيقال بأن حجية خبر الثقة لابد أن ينقح موضوعه، وهو كون المخبر ثقة، صحيح؟ جيد. وحيث نشك أنه أدى حين الفسق أو حين الوثاقة فهو شبهة مصداقية، فيؤتى هنا ويقال للخروج عن الشبهة المصداقية بأن عندنا دليل شرعي من خلاله يمكن أن نثبت أنه أدى الرواية في زمن الوثاقة لا في زمن الفسق. كيف؟ نستصحب عدم تأديته للرواية إلى الزمن الذي صار فيه عادلا. جيد. فيثبت بهذا أنه أدى الرواية في زمان عدالته، وهذا حجة شرعية يخرجنا من الشبهة المصداقية، فيثبت أنه أدى الرواية في زمن عدالته. إلا أن هذا الاستصحاب الذي قد يتوهم جريانه في المقام، جوابه أننا نسأل ما هو الاستصحاب الذي جرى، استصحاب وجودي أو عدمه؟ استصحاب عدمي، استصحاب عدم تأدية الرواية إلى زمن العدالة، لأنه عدل بعد أن كان فاسقا، صحيح؟ فيقال هنا بأن استصحاب عدم تأدية الرواية إلى أن صار عادلا ليس هو موضوع حجية خبر الثقة. موضوع حجية خبر الثقة مو عدم تأدية الرواية إلى أن صار عادلا، موضوع حجية خبر الثقة هو تأدية الرواية عندما صار عادلا. وجودي ها؟ بعد صار واضح الجواب. فهو لا يثبت استصحاب عدم تأدية الرواية قبل أن يصير عادلا، لا يثبت أنه أدى الرواية في زمن العدالة إلا بالملازمة، وهذه الملازمة مو ملازمة شرعية، ملازمة عقلية. ولا شك ولا ريب في أن هذا لا يثبت بالاستصحاب إلا بناء على حجية الأصول المثبتة في باب الملازمات العقلية. ومن هنا فنقول أيها الإخوة، الصحيح أنه إذا لم نعلم الزمن الذي أدى فيه الرواية فالحالان حالهما واحد، سواء كان له حال استقامة ثم فسق أو حال فسق ثم عدل، شبهة مصداقية لحجية خبر الثقة، فلا يمكن البناء على حجية الرواية. هذا الكلام الكبروي. أما صغرويا عندما نأتي إلى الرواة الذين نبتلى فيهم بمثل هذه الحالة، فلا بد من البحث عن القرائن، فإننا في أكثر الحالات يمكننا أن نحصل قرائن مطمئنة على أن الرواية أخذت في زمن العدالة والوفاقة لا في زمن الفسق مثلا ابن أبي عمير لنفترض أننا بنينا على أنه لا يروي إلا عن ثقة أيها الإخوة، فهو يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، فروى عن شخص كان له كالبطائف، كان له زمان وثاقة ثم صار له زمان كذب، صار كذابا، فلا شك ولا ريب في أننا يمكننا أن نتمسك بشهادة ابن أبي عمير ولو لم يقل لنا إني رويت عن البطائن قبل أن يصير واقفيا كذابا، يمكن أن نتمسك بشهادة ابن أبي عمير لإثبات أنه روى عن البطائن في زمن الوثاقة، لأنه شهد بأنه روى عنه وهو ثقة. أيضا أيها الإخوة نواجه مشكلة في روايات البطائن الكثيرة جدا التي يرويها الأصحاب عنه، فيمكن أن يقال ونحن نبني على هذا في مقابل كثير من المحققين المعاصرين ومن قارب العصر الذين يردون كل رواية رويت عن البطائن، طبعا هذا بناء على أن البطائن لم يعد ثقة بعد الوقف، وإلا جملة من المحققين يقولون بقي ثقة حتى بعد الوقف، كل كلامنا مبني على هذا أنه صار كذابا بعد الوقف، كما لا يبعد أنه صار كذابا لأنه يشكل الإمام بوثاقته بعد أن ادعى مثل هذه الدعاوى كذبا وزورا، ومن يكذب في أصل الإمامة لا يصعب عليه الكذب في فروعها ورواياتها. على أي حال يعني فرق بين الفطحي وبين الواقفي، الفطحي عاشوا شبه حقيقية قد يكونون صادقين فيما ذهبوا إليه ولو أنهم انحرفوا، لكن الواقف يقينا ذهبوا نتيجة المؤامرة ونتيجة السيطرة على أموال الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنهم كانوا وكلاءه كالبطائن ومروان بن زياد النقدي وإلى من هنالك. على أي حال يقال يا إخوان في علي بن أبي حمزة البطائن توجد قرينة، كلما روى عنه شخص من علمائنا فنستظهر أنه روى عنه قبل وقفه. لماذا؟ لأن الطائفة ومن خلال تعليم أئمتها صارت سياستها قائمة على تجاهل وزوي كل من صار واقفيا، فكيف بأئمة الواقفية كعلي بن أبي حمزة البطائني حتى لقبوا في الطائفة بالكلاب الممطورة، والكلب الممطور كناية عن الابتعاد عنه لأنه قد ينفض نفسه فيصيبك من بلل شعره ووبره شيء فيؤدي إلى نجاستك، من يتجنب إلى هذا المقدار كيف يمكن أن يؤخذ عنه الدين؟ فيفصل. بينما لو كان الراوي عن علي بن أبي حمزة البطائني من علمائنا ورواتنا الذين حققنا أنهم إماميون اثني عشريون، وبينما لو كان الراوي عنه من؟ واحد من أتباعه الواقفيين، وفي الخارج نجد كلا الأمرين، بعض الأوقات يروي عنه واقفة وبعض الأوقات يروي عنه بعض علمائنا كابن أبي عمير، بل بعض أجلائنا، فيستظهر أن من روى عنه من علمائنا إما روى عنه من كتبه التي صنفها قبل الوقف وأعطيت لعلمائنا، أو أنهم أخذوا الرواية منه مشافهة قبل أن يصير واقفيا، لأنه حصلت البينونة الكاملة بينهم وبين علماء المذهب وبينهم وبين أتباع المذهب ككل بعد أن صاروا إلى مثل هذه الحركة الانحرافية، فادعوا أن الإمام الكاظم عليه السلام حي لا يموت حتى يبقوا وكلاء عنه حتى يأخذوا الأموال اغترارا بحطام الدنيا، فأنكروا إمامة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن صغرويا يا إخوان أتعب محققون أنفسهم، ويمكن أن يستزيد الإنسان مما آتاه الله من خلال تجميع القرائن على أن الرواية أخذت زمن الاستقامة أو زمن الانحراف، لكن لو لم نصل إلى قرينة في المقام فلا شك ولا ريب في أن الرواية لا يمكن الأخذ بها لأنها تصير شبهة مصداقية لخبر الثقة. طبعا قلت تتوسع المشكلة عندما يقولون حجية خبر العادل، فإن كثير من رواتنا فطحية وواقفية وزيود وكان لهم زمن استقامة، هنا تشكل الأمر أكثر. هسه في باب الوثاقة والضعف لعل المسألة تكون أضيق والمشكلة أقل، وبهذا ننهي الكلام حول هذا التنبيه السادس، وبه تنتهي هذه التنبيهات ونختمها بخاتمة. لا يخفى أن الأبحاث السابقة كلها كانت مبنية صناعيا على القول بنهوض الأدلة في علم الأصول لإثبات حجية خبر الواحد الثقة في الأحكام الشرعية. وأما إذا بنينا على ما هو المشهور بين المتقدمين وكثير من المتأخرين من أن الحجة هو الخبر الموثوق الصدور سواء كان راويه ثقة أو لم يكن، أو بنينا على غير مبنى حجية خبر الواحد من المباني، حجية خصوص خبر المقطوع أو خصوص إلى ما هنالك، وهو الذي الخبر الموثوق الذي يضعف احتمال الخلاف فيه، فحينئذ لا نعود صناعيا نحتاج إلى الأبحاث السابقة، صناعيا لا نعودها لو بنينا على حجية الخبر الموثوق الصدور. فمثلا الخبر الضعيف إذا عمل به المشهور فأوجب الوثوق النوعي بصدوره فيصير حجة آنذاك على هذا المبنى. مبنى المتقدمين الصحيح عند المتقدمين هو هذا، ومبنى كثير من المتأخرين هو هذا أيها الإخوة، وعليه بنى الشيخ الأعظم وجل تلامذته رضوان الله تعالى عليهم. وحينئذ أيها الإخوة، فالبحث عن الوثاقة ولزوم كون خبر رجالي متصل الإسناد حسي غير حدسي، ويكون الحس موثق في تمام الطبق، كل الأبحاث الصناعية التي تقدمت بعد لا نحتاج إليها صناعيا، بل نحتاج بناء على أن الحجة من الأخبار هو الموثوق بالوثوق النوعي الوثوق المتعارف أن نثبت قراء على الوثوق. ووثاقة الراوي لا شك ولا ريب أنها تمثل أهم هذه القرائن. ومن هنا فمع أن مع أن المتقدمين من علمائنا يبنون في حجية الأخبار على حجية الخبر الموثوق الصدور، تجد أنهم اعتنوا واهتموا كثيرا ببحث الوثاقة، حتى اغتر بعض المعاصرين فاستشكل على جل علماء المتأخرين في مقالتهم بأن الصحيح عند المتقدمين ما وثق بصدوره عن المعصوم، بدعوى أن المتقدمين كان لهم نفس تقسيمات الحديث الموجودة عند المتأخرين، وليس صحيحا ما يقوله علماء الأصول من أن من استحدث هذا التقسيم هو ابن طاووس والعلامة، ولا ما يقوله الإخباريون مشنعين عليهم أيضا من أن هذا من محدثات العامة التي تأثر بها بعض علمائنا المتأخرين، بل قالوا الذي يظهر لنا من كتب الفهرستات والرجال أن المتقدمين كان لهم تقسيمات كثيرة للحديث تزيد وتنوف على ما قسمه المتأخرون. فقال بأن كل تعبير موجود في حياة راوي من الرواة مضطرب الحديث، مضطرب المذهب، صحيح الرواية، مجفو الرواية، صحيح الحديث، إلا ما هنالك من تعبير جعل كل تعبير من هذه التعبير ينبع عن قسم من أقسام الحديث لدى المتقدمين. هذا الكلام أيها الإخوة لا عين ولا أثر له لا في كلمات المتقدمين ولا في كلمات المتأخرين، بل إطباق الكل على خلافه. نعم يبقى تساؤل أنه إذا كان المتقدمون كما يقول جل المتأخرين إنما يبنون على حجية الخبر الموثوق الصدور كما يقول الشيخ الأعظم وغيره، وبنى عليه الشيخ الأعظم في نهاية خبر الواحد من الرسائل لأنه جعل العمدة في الاستدلال السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية قال بأن القبر المتيقن فيها ما تسكن ما يثق به العقلاء وتسكن نفوسهم إليه، سواء كان الطريق إليه الوثاقة أو القرائن الموجبة للوثوق، فإننا نقول اهتمام المتقدمين بالجرح والتعديل كما أنبأنا الشيخ في العدة كل ذلك لأن عمدة القرائن على تحصيل الوثوق هي وثاقة الرواة، فهو الطريق المتعارف لتحصيل الوثوق ما لم تكن هناك قرائن عكسية. فإن الثقات إذا أخبرونا بشيء ولم يكن هناك قرائن عكسية فإنه عادة لدى النوع العقلائي وغير الوسواسي يحصل الوثوق عادة من أخبار الثقات، ومن هنا تم بتعديل الرواة وتوثيقهم والحديث عن حالاتهم حتى يظهر لنا أنه يمكن الاعتماد على وفاء رواياتهم أو لا يمكن الاعتماد عليها. وعلى هذا الأساس نفسر ما يذكره الشيخ من قبوله روايات بعض الرواة ما لم تكن معارضة بروايات من أصحابنا، لأن روايات أصحابنا توجب الوثوق أكثر من روايات السكوني وغيره. ومن هنا في العدة يقول روايات السكوني حجة فيما لم يكن فيه معارض، أو ما رواه الثقات العامة حجة فيما رووه عن علي عليه السلام وأقضياته فيما لم يكن عندنا ما ينافيه ويعارضه. على هذا بنى، وعلى هذا بنى في التهذيب يا إخوان من عدم المناقشة في كثير من الأسانيد، بل اعتمد على التكثير الكمي للروايات، ولم يناقش في الأسانيد إلا في حالات نادرة عندما يكون هناك تنافي وتعارض، ولا يكون محيص إلا عن تقديم الرواية الأقوى التي تكثرت رواتها عددا ونوعا. كل هذا من فروع مبنى الوثوق النوعي بالروايات أيها الإخوة. على هذا الأساس نقول البحث الصناعي الذي تقدم كله برمته مبني على حجية خبر الثقة، وهو المعروف لدى المعاصرين أو أكثرهم. أما لو بينا على حجية الخبر الموثوق فنحن بحاجة إلى تجميع القرائن، ولا يخفى أنه على هذا الأساس وإن استغنينا عن تلك البحوث بالمداقة الصناعية، ولكننا مع هذا لا نستغني عنها في مقام تجميع القرائن على إثبات الوثوق النوعي بصدور الرواية عن المعصوم، لوضوح أن خبر أمثال الشيخ لو كان حسي فإن قرينته الاحتمالية لإثبات الوثوق أقوى بكثير مما لو كان حسيا. فنفس المباحث السابقة بتمامها نبقى نحتاج إليها، ولكن لا من جهة تحقيق موضوع حجية الخبر، لأن تلك نحتاج إليها لتحقيق موضوع حجية الخبر عندما يكون الخبر موضوع حجية الخبر هو الوثاقة أو العدالة، بينما عندما صار موضوع حجية الخبر هو الوثوق بصدور الرواية فهذه نحتاج إليها لا من باب أنها الموضوع، بل من باب أنها قرائن توصلنا إلى الوثوق الذي هو بدوره يكون موضوع حجية الخبر. فلا يتصور إنسان يا إخوان إذا ما بنى على حجية الخبر الموثوق أن هذه الأبحاث كلها لا قيمة لها ولا حاجة إليها، فإنها كلها نحتاجها، وبهذه الدقة التي بحثناها فيها أيضا نحتاجها، لأن القيمة الاحتمالية لتحصيل الوثوق تختلف بينما لو كانت هذه الأبحاث ممهدة وما لو لم تكن. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أيها الإخوة في لزوم هذه الأبحاث، سواء بنينا على ما بنى عليه المعاصرون من حجية خبر الثقة حديا، أو بنينا على ما بنى عليه أكثر المتقدمين وكثير من المتأخرين من أن الحجة هو الخبر الموثوق، فلا يبقى عجب لاهتمام أولئك المحققين بأبواب الجرح والتعديل وتمهيدها وتنقيحها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمبادئ التصديقية لهذه الدراسات الرجالية. بعد هذا ندخل في الحديث في الفصل الأول الذي يعقد للتوثيقات أيها الإخوة، وفيه تمهيد وجهتان، الجهة الأولى للبحث في التوثيقات الخاصة، والجهة الثانية للبحث فيما يسمى التوثيقات العامة. هذا اللي كنا مرتبيه في حين كتابة هذه الأوراق، وإن كان لعلنا نبدل في العنوان فقط، نجعل التوثيقات الخاصة فصل والتوثيقات العامة فصل، لأن التوثيقات الخاصة أيضا فيها بحث إلى حد ما مطول فيما يرتبط بألفاظ الجرح والتعديل وتفسيرها بتمامها. هذه الأبحاث بعد لا مجال للدخول فيها أيها الإخوة قبل شهر رمضان، ونأتي عليها إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ الدرس فيه بعد العيد. هسه ما أدري في أي العيد، يكون يوم أربعاء ظاهرا أو يوم ثلاثاء، فإذا بني على هذا فيكون الدرس يوم الأحد، ها يوم الأحد إن شاء الله بعد العيد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.